والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الوجوه التي ذكرت لتخريج ظهور الأمر مادة وصيغة في الوجوب. هناك ثلاثة وجوه وثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أو الوجه الأول هو أن هذا الظهور قائم على أساس الوضع، أساس الوضع، وهذا القول هو القول المنسوب إلى المشهور. المشهور ذهب إلى وضع الأمر مادة أو صيغة للوجوب، يعني للطلب الوجوبي. غاية الأمر أن المادة موضوعة للوجوب كمعنى اسمي، وصيغة الأمر موضوعة للوجوب كمعنى شنو؟ حرفي، كنسبة إلزامية نسميها. استدل لهذا القول بالتبادر كما في الكفاية وغير الكفاية، بدعوى أن هذا التبادر تبادر حقيقي ليس ناشئ من قرينة حالية أو مقالية، وإنما هو ناشئ من حق اللفظ، فيكون علامة على الحقيقة والوضع. طبعا مقصودهم هنا أيضا أنه علامة على الوضع الأعم من الوضع التعييني أو الوضع شنو؟ تعييني، وضع التعييني أو التعييني، يعني لا يفترض في المقام الوضع التعييني لمادة الأمر أو صيغة الأمر للطلب شنو؟ وجوبي. بعضهم استبعد هذا، قال بعيد جدا أن الأمر موضوع بالوضع التعييني للطلب شنو؟ الوجوبي. مو مشكلة، الوضع شنو؟ التعين الناشئ من كثرة الإسلام. المهم عندنا أن التبادر يكشف لنا عن علاقة قائمة بين هذا اللفظ وبين الطلب شنو؟ وجوبي، بحيث تصور اللفظ يوجب تصور شنو؟ هذا المعنى. احنا المهم عندنا هذا، سائل علاقة من نشأت؟ نشأت من التعيين من كثرة الاستعمال، هذا ليس مهما. التبادر علامة على الحقيقة والوضع الأعم من الوضع التعييني والوضع شنو؟ تعييني. طبعا هذا الرأي، هذا الوجه، هذا القول، الالتزام به وتماميته موقوفة على رد الوجوه الأخرى الآتية، وإلا إذا تم وجه من الوجوه الآتية يكفي ذلك الوجه لتفسير هذا الظهور وهذا التبادر. التبادر إنما يكشف عن الوضع عندما ينحصر تفسيره بيش؟ بالوضع، فيكشف عنا كشف إني، كشف المعلول عن العلم. أما عندما يكون هناك وجه آخر يمكنه أن يكون سببا للظهور والتبادر، فلا يكون التبادر حينئذ علامة على الوضع ولا دليل على ماذا؟ على الوضع. فكشف التبادر عن الوضع موقوف على إبطال سائر الوجوه الأخرى، وهذا معنى أن هذا الوجه وجه جيد ولا بأس به، لكنه موقوف على إبطال الوجوه الأخرى، ولذا لا بد من التعرض للوجوه الأخرى. فإن تمت فيشكل الالتزام بالقول الأول. القول الثاني أو الوجه الثاني وهو الذي اختاره المحقق النائيني وتبعه على ذلك تلميذه السيد الخوي قدس الله سرهما، وحاصله أن الوجوب والاستحباب ليس مداليل للأمر، وإنما مدلوله الطلب، وهذا الطلب إذا اقترن بالترخيص في المخالفة من قبل الآمر انتزع منه عنوان الاستحباب، انتزع منه عنوان الاستحباب. وإذا لم يقترن بالترخيص في المخالفة من الآمر انتزع منه عنوان الوجوب. وحكم العقل بوجوب امتثاله، العقل يحكم بوجوب شنو؟ امتثاله. الوجوب عبارة عن إدراك العاقل لابدية امتثال الأمر الصادر من المولى عندما لا يقترن ذلك الأمر بالترخيص. وجوب هذا معناه. سأل ليش يحكم العقل بلا بدية الامتثال؟ خب طبعا لحق المولوية والعبودية، هو مولى، هذا مولى في النتيجة، هو المنعم، هو المفضل، هو الخالق. هذا المولى العقل يقول كل طلب يصدر منه إذا ما رخص لك في مخالفته يجب عليك الإتيان به. الوجوب هذا عبارة عن هذا الإدراك العقلي للزوم الامتثال، امتثال الطلب الأمر من الصادر من المولى عندما لا يقترن بماذا؟ بالترخيص. طبعا إذا اقترن بالترخيص فالعقل بعد ما يصير، الإيراني يقول الكاسة داخل العاش، ما يصير الكاسة يصير أحر من العاش، مو معقولة. هو العقل قاعد يحكم بلزوم طاعة المولى رعاية لحق العبودية والمولوية. فإذا هو المولى قال أنا 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 أتنازل عن حقه، أنا أرخص في المخالفة، أنا أرخص في المخالفة، حينئذ العقل لا يحكم بلزوم شنو؟ امتثال، ما يحكم بلزوم. هناك يحكم بلزوم الامتثال يصير وجوب ينتزع منه الوجوب، هنا ما يحكم بلزوم الامتثال ينتزع عنه عنوان شنو؟ ما نستحضره. واضح هذا الوجوب. الوجوب ليس يقول مدلول للآمر، والاستحباب ليس مدلول للآمر للفظ الآمر أو صيغة الآمر، وإنما هو حكم عقلي بملاكات خاصة بالعقل، وهي عبارة عن أن الطلب صادر من المولى ولم يقترن بماذا؟ بالترخيص. فالعقل يرى أن هذا ملاك كافي لدخوله في موضوع حكم بلزوم الامتثال. إذن الوجوب ليس مدلولا وضعيا للأمر مادة أو شنو أو صيغة، وإنما هو حكم عقلي بهذا الاعتبار. هذا خلاصة ما يريد أن يقول المحقق النائيني. إذا نريد نوضحها أكثر، هذا الدعوة في الحقيقة ترجع إلى دعوة أن تقسيم الأمر إذا الوجوب والاستحباب هو تقسيم متأخر عن الوضع بل حتى عن مرحلة الاستعمال، هذا فالتقسيم متأخر عن عالم الوضع وحتى عن مرحلة الاستعمال. في مرحلة ما بعد الاستعمال ينقسم الطلب إلى طلب وجوبي وطلب شنو؟ استحبابي. وهذا واضح جدا على هذا الضوء هذا الكلام، لأنه شيء ماذا يقول؟ يقول أن الطلب إذا صدر الأمر، إذا صدر من الآمر ولم يرخص في الترك، يعني شنو يعني آمر؟ استعمل الأمر في الطلب، هاي مرحلة الاستعمال اللي هي متأخرة عن مرحلة شنو؟ الوضع، مو متأخرة عن مرحلة الوضع. إذا استعمل الأمر في الطلب بعد مرحلة الاستعمال يجي العاقل يقول هذا طلب صدر من المولى ولم يقترن بالترخيص، فأنا الآن أحكم بوجوبي امتثاله. هنا نجي نقول بأن الوجوب أن الطلب مرة يحكم العقل بوجوب امتثاله يصير طلب وجوبي، مرة لا يحكم العقل بوجوب امتثاله يصير طلب شنو؟ استحباب. في هاي المرحلة. أما في مرحلة الاستعمال فضلا عن مرحلة الواضع، هذا واضح شيء مهم جدا، هناك اصلا ما ماكو تقسيم الطلب الى وجوب وشنو، ما عدنا الا طلب، امر يستعمل في الطلب ماكو غير هذا، ماكو تعدد وتباين بين الوجوب والاستحباب في تلك المرحلة، ماكو الا طلب، امر مستعمل في الطلب. ولذا يقول لا معنى للبحث في أن الأمر هل هو موضوع للطلب الوجوبي أو للنذب أو للأعم منهما، هاي الصيغة اللي تطرح به المسألة، ولا ما له معنى أصلا، لأن في مرحلة الوضع ما في وجوب واستحباب حتى نتحدث أن الأمر موضوع للوجوب أو للاستحباب أو للأعم منهما، ماكو أصلا. هاي التقسيمات متأخرة عن مرحلة الوضع وعن مرحلة الاستعمال أيضا، فلا معنى لهذا الكلام، واضح. مرجع ما يقول المحقق النهيني إلى هاي الجهة، إلى أن تقسيم الأمر والطلب إلى الوجوب والاستحباب هذا تقسيم لا معنى له في مقام الوضع، وإحنا نتحدث عن الوضع أن الأمر علم الموضوع، موضوع للطلب الوجوبي موضوع، ويقول لا، لا موضوع للوجوب ولا للاستحباب ولا للأعم، موضوع للطلب، حتى للأعم نقدر نقول، لأنه في تلك المرحلة ماكو طلب ينقسم إلى قسمين وله فردان حتى نقول وضع للأعم منهما، هذا ما له معنى. هاي التقسيم تقسيم في مرحلة متأخرة عن الوضع وعن الاستعمال، ماكو إلا طلب، والأمر موضوع للطلب، وجوب واستحباب، وجوب حكم عقلي متأخر عن مرحلة الاستعمال. هذا خلاصة رأي المحقق النايني، واضح. هذا الرأي أكو ملاحظات عليه وهي ملاحظات مهمة. الملاحظة الأولى هو أن الأمر بشيء طلب الفاعل عندما يصدر من المولى لابد أن يكون هناك مصلحة وملاك اقتضى الصدور، بناء على احنا العدلية اللي نؤمن بأنه كل الأوامر والكذا تابعة لمصالح المفاسد. يأمر بشيء لابد أن يكون هذا الأمر ناشئ من مصلحة قائمة في الفعل تقتضي الأمر به وتقتضي طلبه طلب ذلك الفعل، لابد من فرع هذا. واضح؟ إذا فرغنا عن هذا الآن نقول نضيف أنه أي مانع في أن نفترض أن هذه المصلحة التي اقتضت الأمر بالشيء عبر عنها بالملاك، هي الملاك هو أن المصلحة أو الملاك الذي اقتضى الأمر بالشيء وطلب فعله، هاي المصلحة مرة تكون مصلحة لزومية واصلة إلى درجة أن المولى لا يرضى بتفويتها ويرى لابدية الإتيان بها، وأخرى تكون مصلحة غير واصلة إلى هذه المرتبة، مصلحة تدعو الآمر إلى الأمر بالفعل لكنها ليست مصلحة لزومية، ليست مصلحة حتمية، وإنما يمكن تسامح فيها ويمكن ماذا تركها. هذا اختلاف المصالح، وأن المصالح تارة تكون مصالح لزومية وأخرى غير لزومية، هذا أمر وجداني أيضا لا يمكن ماذا إنكاره. هذا يوصلنا إلى الإشكال الأول على ما ذكر المحقق النائيني، وهو أنه أي ضير في أن نفترض في مرحلة الواضع بل في مرحلة ما قبل الواضع أن الطلب له نحوان وينقسم إلى نحوين من الطلب، طلب لزومي ليعبر عن طلب الفعل الناشئ من مصلحة شنو؟ لزومية، وطلب غير لزومي ليعبر عن طلب الفاعل الناشئ من مصلحة وملاك غير شنو؟ غير ملزم. وهذا معناه أن تقسيم الطلب إلى وجوبي واستحبابي إلى طلب ملزم وطلب غير ملزم لا يتوقف على الاستعمال، بل لا يتوقف حتى على الواضع، أمر ثبوتي في عالم الثبوت. الطلب المولوي ينقسم إلى طلب ينشأ من مصلحة لزومية وطلب ينشأ من مصلحة غير لزومية، ما له علاقة بالواقع، ما له علاقة بالاستعمال. في عالم الثبوت الطلب ينقسم إلى قسمين، فالوجوب موجود في ذاك العالم والاستحباب موجود في ذاك العالم. الطلب الوجوبي يعني الطلب الناشئ من مصلحة لزومية، والطلب الاستحباب يعني الطلب الناشئ من مصلحة غير لزومية، مو أكثر من هذا. إذن التقسيم موجود في مرحلة ما قبل الاستعمال، بل ما قبل الوضع. الوضع من يجي إلى لفظ الأمر أو صيغة الأمر يجد أمامه نوعين من الطلب، أي مانع في أن يطرح هذا البحث، وهو أن الواضع هل وضع لفظ الأمر أو صيغة الأمر لخصوص الطلب الوجوبي أو لخصوص الطلب الاستحبابي أو شنو للأعم منهما. هذا بحث معقول، بحث إثباتي معقول، لأن الثبوت التقسيم محفوظ فيه، فيكون البحث الإثباتي معقولا. وهذا معنى أن الوجوب ليس من شؤون الاستعمال ومن المراحل المتأخرة عن ما عن الاستعمال. هذا الاعتراض الأول أو الملاحظة الأولى. كهرباء انقطع بعد كافي هذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله وسلم.